السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم بزينة الإيمان، وأن يجعلنا وإياكم من العاملين المخلصين المقبولين. ما زال حديثنا عن ربنا جل جلاله، سلسلة إنني أنا الله، من أوائل ما سمع موسى بعدما سمع إني أنا ربك. وفي فرق بين الربوبية والألوهية. إني أنا ربك يعني أنا الذي أربيك وأنا الذي خلقتك، معاني الربوبية كلها. لكن إنني أنا الله معاني الألوهية، يعني معاني إنك محتاج تتأله أي تتعبد لله سبحانه وتعالى، ولن تستطيع أن تتأله إلا بعدما تذوق إني أنا ربك. اليوم هنتكلم عن أفعال لله سبحانه وتعالى وتقديرات من الله سبحانه وتعالى تخرج معها وأنت عندك يقين أن الله سبحانه وتعالى يذهب أحزانك ويحقق آمالك. أحيانا لا نحتاج إلى جواب، فقط نحتاج أن نسمع من جديد إنني أنا الله. أحيانا تلاقي هم ثقل على القلب وجسم على روحك، أحيانا تجد الصدور ضاقت وتتعثر الأمنيات في منتصف الطريق وتجد إن في وجع. الحقيقة لا يكون الوجع ده بسبب الأحداث بقدر ما يكون في الوحدة التي تشعر بها وأنت تواجه الأحداث. يعني أنت لو داخل المطار ومعك حد من قريبك له مكانة عالية جدا في جهة سيادية ما، في زحمة وفي مشاكل والشنط والوزن، الأحداث ما زالت موجودة، بس أنت مش حاسس أنك لوحدك، فالوجع خفف لأنك تشعر أنك لست وحدك. فلا يكون الوجع في الأحداث بقدر ما يكون في الوحدة التي نشعر بها أثناء الأحداث. هذه الآية أو هذا المفهوم إنني أنا الله، هذه الكلمة وهذا المعنى لما بيجيلك مش بيجيلك عشان يشرح لك التفاصيل أكتر ما عشان يسكنك ويسكن قلبك قبل ما تغير الواقع وتتعامل معاه. أنت مش لوحدك، لست وحدك، لست منسيا. حزنك ليس أكبر من رحمتي، وأمنيتك وحلمك ليس أبعد من قدرتي. أنت تعبد إلها يرى الدموع قبل أن تسقط ويعلم الأماني وما في صدرك قبل أن يقال. نعبد ربا يربي عباده على أن بعض العطاء يأتي في صورة صبر، وبعض الفرج يأتي في صورة طمأنينة بتسبق الفتح. المعنى ده مهم جدا. الله يربينا عشان نخرج من بين الشدائد بسكينة أعلى وطمأنينة أشد. في النهاية قد لا يتغير كل شيء فورا، لكن اللي تغير قطعا هو أنك بدأت تشعر أنك لست وحدك كما كنت. عندما تسمع إنني أنا الله، الرب جل وعلا والآية لا تعدك بطريق بلا تعب. الآية دي مش بتقولك أن الطريق هيكون مفهوش تعب، لا، لكن بتعدك بقلب لا يضيع في التعب ولا يستهلك أبدا. فهذه المعاني محتاجين دايما نهمس في قلوبنا إن هو ده هدفها، هدف السلسلة دي. إن ربنا لم يخلقك لتكون شقيا بئيسا تعيسا حزينا كئيبا، بل خلقك الله سبحانه وتعالى لتكون لتحيا حياة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة. وتكون في عيشة مرضية بعد كده. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. عشان كده لو قدر عليك ما يحزنك، أوقع بيك ما يؤلمك، ينزل مع هذا القدر من الرحمة والحنان واليسر والاطمئنان ما يخفف لوعة الآلام وروعة الأحزان. احفظوا هذه الجملة تماما ولا تنسوها. أحزانك عند الله ليست مجانية، مش ببلاش، ليست ببلاش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده، أبي حزنه أو ماله أو ولده، ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له منه. أحزانك مش مجانية، أحزانك مش ببلاش، دموعك مش رخيصة، همك مش رخيص، جرت سنة الله في خلقه ودأبت حكمته في العبيد أن تكون الحياة بعد الألم أكثر نضجا. سنبلة القمح نضجها بيكتمل إمتى؟ لا يكتمل إلا إذا أحرقتها حرارة الشمس. الذهب لا يكون نقيا إلا بعد لفحة بلهيب النار. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولو عاوز بقى تفلت من الهدايا من البلايا، عمرك ما هتف، وإن شئت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء عشان تسلم من البلايا والرزايا فافعل وما أنت بفعل. من الآيات الجميلة جدا جدا، وكل القرآن جميل، أو خلينا نقولها بأكثر هدوءا وضبطا، من المعاني الجميلة والأرزاق الجميلة، الأرزاق الجميلة، والقرآن كله جميل، هو رزقك النهاردة يعني من الأرزاق، في قول الله سبحانه وتعالى لمريم: فكلي واشربي وقري عينا. يعني إيه؟ كأن القرآن بيقول لك في عز بلاك عيش حياتك يا عم، كل واشرب، استمتع بعمرك، لا تحاصرك الهموم، بلاش تتسجن في اللحظة الحالية، بلاش الموقف العابر ده يهزمك. فمريم رضي الله عنها اتهمت تهمة شنيعة، وكانت تجربة قاسية جدا وموقف صعب، وربنا بيقول لها فكلي واشربي قري عينا. كتير من الناس والدته تيجي تقول له: طب كل يا ابني، ما حدش حاسس بيا. ما الرب سبحانه وتعالى قال لمريم كده: عيش حياتك بلا قلق، حياتك فيها حاجات ليست بيدك عشان تمنعها ولا بقدرتك انك تغيرها، حلولها عند الله، تغييرها لا يأتي الا منه. فما لاش ترهق نفسك بالتفكير وقلبك بالتكدير، فالله عنده حسن التدبير والتقدير. واخدين بالكم؟ ربنا سبحانه وتعالى هو ربنا، زعلان ومتوتر ومش عارف ايه يا عم، في ايه؟ اصل قالوا ان هما مش هينزلوا لي حوافز. ايوه، هو ده حاجه تخليك فعلا تبقى متضايق ومهموم، بس ما تلونش بيها يومك، وقاعد بيصلي بيعيط وماشي كده دبلان وماشي في الشارع مش عارف ايه، وقاعد يقول بعد الصلاة اول ما يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قاعد بدل ما يقول سبحان الله قاعد ما يقول الحمد لله ولا اله الا الله. ايه يا ابني بتقول الاذكار ومتلخبط، ايه يا عم في ايه؟ اصلا مش هينزلوا لي الحوافز. انت مال حياتك كلها اتلخبطت كده؟ نقاء التوحيد لا يجعلك في هذا التوتر. ده معناه ان التوحيد او حضور التوحيد في قلبك حصل فيه تشويش. الرزق يا جماعة، الرزق يا جماعة سهلة جدا، كلنا عندنا يقين ان الرزق من فوق مش من تحت، لكن مجرد ما بيحصل حاجة تحت بنتلخبط لخبطة نتضايق ان مش لاقي شغل، واتضايق ان راتبي قليل، اتضايق بس حياتي ادناها مهمومة وفاصل وبتاع، وانا هعيش ازاي؟ هتعيش ازاي؟ الله المستعان. لن ينسى الله سبحانه وتعالى دموعك الحزينة وأهاتك الدفينة، لن ينسى الله حرقة قلبك ولا قدر اللي يعتلج في صدرك. أولا سيجعل هذه الأشياء في ديوان حسناتك. الدليل عم الشيخ، الدليل كلام الدليل صلى الله عليه وسلم. إيه بقى كلامه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصيب المسلم هم ولا حزن. حتى الهم، واخدين بالكم الهم، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالهم، لسه بقى موضوع الشوكة هيجي بعد كده، حتى الشوكة يشكه، إلا كفر الله سبحانه وتعالى بها عن سيئاته. فما يصيب المسلم من هم، الهم ما والله مهموم، بس يكون مسلم في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، مش مهموم إن مش عارف يوصل للمعصية، لا دي هموم عليها ذنوب أصلا. لكن احنا بنتكلم على الهموم اللي ايه؟ الهموم الحياتية، الهموم المباحة. فهذه الهموم لا ينساها الرب جل وعلا. فأولا ما فارقت صحيفتك طول ما في رضا بالقضاء واحتساب للثواب. عشان كده قال لك الصبر الجميل الذي لا يخالطه تسخط وتندم، فمن اتبع هداي، هياخد يا جماعة، فلا يضل ولا يشقى، لا في ضلال في الطريق ولا في شقاء في الليل في الحال. احد الشباب كان داخل الجيش فعاوز ياخد اعفاء، فشايف اللي قدامه دخد اعفاء عشان وزنه، ودخد اعفاء عشان كذا، ودخد اعفاء عشان عنده رباط صليبي، ودخد كذا، بيقول والله ده انا بص في صوابعي يمكن الاقي في حاجه مكسوره، في اي حاجه اقدم بيها. فسبحان الله هذا الموقف ذكرني بمعنى عميق جدا، إن يوم القيامة تخيلوا هذا المشهد، الناس واقفين وبيتحاسبوا، فلقينا شابة من الشباب من الفتيات الملائكة كده واخداها، انت كنت عندك غسيل كلى، طيب غسيل الكلى ده احنا بسبب غسيل الكلى والأمراض والهموم وبتاع، مسحت كل ذنوبك وكفرت عنك كل سيئاتك، ادخلي من أبواب الجنة شئتي. شعور البنت دي ايه؟ شعور البنت دي من وجهة نظر حضراتكم ايه؟ هيكون عاملة ازاي؟ طايرة من الفرح، طايرة من الفرح، صح؟ في واحد اسمه صابر كده ندوه، تعال عم صابر، انت كان حياتك كلها صعبة، وكنتش لاقي، كنت شغال كده بواب في عمارة، وده يديك، وده كان يهينك، وده مش يديك وبتاع، وكنت ماشي مسطور ويدوب، ولا عارف تدخل عيالك مدرسة كويسة ولا اي حاجة. انا فعلا كده، يلا يا عم في الفردوس الاعلى، ادخل مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. انت بقى كنت شيخ ساكن في مدينتي، ساكن في تجمع، ساكن في دول من دول الخليج، ساكن في اوروبا، وكنت معاك ركب عربية باربعة مليون، وكنت معاك رصيد في خمس ست بنوك، وكنت وشايف عم صابر ده معدي ماشي، وشايف ان الاستاذة فلانة ديت معدي، ايه الشعور اللي بيجي لك في الوقت ده؟ يلا يا جماعة اصدقوني القول، حاولوا كده يعني وانتوا صايمين كده قولوا الكلام اللي ايه، هتتمنوا ايه ساعتها؟ تبصوا. طب خليني بقى عشان اديكم الموضوع اكتر واعمق واعمق. لقيته وفوجئته ان في واحد راجل ثري جدا واقف قاعد امال يتحاسب، هو راجل صالح جدا ما عملش حاجه غلط، بس بيتحاسب على ماله، كان ثري جدا في الحي، قاعد يتحاسب على كل ماله من اين وفيما، وعملت بدأ ايه وراح فين، وعملت كذا ورحت كذا، وعمل طب والارض دي، طب ومش عارف ايه، وهو مال يدور على اي وقف عمله، مفيش، وانت قاعد مال تبص. تتمنى في الوقت ده ان رصيدك يكون قليل ولا ولا عالي؟ تفهمين أنا بقول إيه؟ أنا كل ده بمهد ليكم عشان أديكم معنى. إيه هو المعنى؟ الإمام أحمد لي كلمة عميقة، هو ده اللي إيه؟ هو ده اللي أنا عاوز إيه؟ أوصله ليكم. بيقول إيه؟ لولا المصائب لوردنا الآخرة مفاليس. لو مفيش مصايب في حياتنا إحنا هنخش الآخرة مفلسين. ليه؟ لأن أنا رايح الآخرة جاي لي دور برد 47 مرة من بعد البلوغ لغاية ما موت. خلاص 7 مرات جات لي كورونا، 12 مرة عملت عملية، اتظلمت 91 مرة، واخدين بالكم؟ فشوية مظالم وشوية مصايب عاملة لي جو، واخدين بالكم؟ عاملة لي جو كده ماشي. كتير من الناس مغتبني ونامم عليا، فانا ابص كده وكل واحده من المصيبه دي بتغسل لي مثلا ايه، تخيل كده مجرد بس يعني تقريب يعني، وامور الاخره يعني بس مجرد تقريب، وتوبها متشابه. فتخيلوا ان كل مصيبه تروح مسحها لك، لو انت مجلداتك بتاعت الحسنات بتاعتك هقوم اقراه كتابيه، لو كتابك مثلا 2000 صفحه او 2 مليار صفحه، كل مصيبة تروح شايلها لك 500,000 صفحة من الذنوب. تخيل بقى ان كتبك دي اتقسمت نصين، نص الحسنات ونص السيئات، فتلاقي مع كل مصيبة خلاص دور برد وشد شوية، قعد معايا اسبوع وكان في كحة وجديدة وبهدلتني، وصرفت شوية فلوس على التحاليل وكشف الصدر وبتاع، وكانش دور برد عادي زي اللي كان بيجي لناس، فتتفاجئ ان ده 500,000 صفحة من بتاعة الذنوب راحت. في مجموعة من الاخوات وبتاع جابوا سيرتي على الجروبات ومش عارف ايه، وهنوني واتهموني ومش عارف ايه، واتكلموا فيا واغتابوا لغاية ما غرقوا في بحر الغيبة. والله كنا بنأمر بمعروف نهى عن المنكر، هتعرفي هناك اما تروحي هناك يا استاذة. فتتفاجئ ان ايه، نسأل الله العفو والعافية، كنت مهمومة ومعيطة ومهبدلة بسبب المصيبة دي، تتفاجئ هناك مش عارف ايه، ابن خالتك اللي اتكلم في عرضك وجاب سيرتك، مراتك اللي راحت نقلت وطريقتك اللي راحت نقلت كلام لم يكن صحيح ومصيبة وفتحت عليك باب شر، كل المصايب دي تتفاجئ بايه؟ تتفاجئ يوم القيامة لولاها كنت هتدخل مفلس. الحديث الجميل اللي بيقول ان الله سبحانه وتعالى هيحاسب واحد، فيقول للملائكة انظروا هل له من حسنة، طب شوفوا له اي حسنة، هو يقول انا ما فيش، لو هو حديث بقى فطاشط بكل السجلات. الشاهد فين؟ انه بيدوروا له على اي حسنة، اي حسنة، واخدين بالكم؟ طب المصايب دي لو بالذنوب ما هي تكفير برضو، مع المصايب اما تكفير واما رفع ان شاء الله للمسلم يعني. فانتوا مدركين بقى يعني ايه ان انت مع ربنا مفيش شقاء، قد يكون في مشقة، قد يكون في مشقة، لكن مفيش شقاء. ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، وان الله اذا احب قوما ابتلاهم. والابتلاء هنا مش شرط ابتلاء بالشر بس، لا، قد يكون ابتلاء بالخير وتقع. فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. فربنا سبحانه وتعالى هيعوضك عن كل هذا العبء والتعب الذي أثقلك، حتى لو مش عرفت تتكلم، عن كل الضغوط اللي انت قاعد تقاومها دون أن تتألم، عن كل تلك الأوجاع اللي الذي لا يشعر بها لا قريب ولا بعيد، ولا بتتكلمي فيها مع أبوك ولا أمك، ولا رحت اشتكيتي حياتك وصبرة وبتاع والقصة دي كلها، وعن كل هذا الأزمة، هذه الأزمات. وهيكافئك على كل الفضل اللي انت بتبذله لغيرك دون أن يدري به أحد، بل أحيانا لا يدري به من بذلت له. ولعل من عجائب رحمة الرب سبحانه وتعالى بك وبفضله عليك أن يوقع عليك قليل من الأحزان، بشيء بشيء خلاص من الجوع والخوف، بشيء من الأحزان. ليه؟ عشان تعرف حقارة الدنيا، وتعرف إنها ممكن تغرق أنت في غرورها وزينتها، فما تتعلقش بيها. مراتك وعيالك بدأوا يتدمروا وبدأوا يضيعوا بسبب إيه؟ بسبب إن أبوهم معاه فلوس. بقت مراتك شايفة إن كل حاجة تيجي ليه؟ معاها فلوس، يلا نروح هنا، يلا يلا هاتلي هاتلي اعملي بتاع، اشتغل، ما عاوزين نعمل كذا، فكل شوية عاوزة تغير وتجيب ذهب وتجيب لبس وتجيب اكل من برة وتعمل مش عارف ليه النهار مش عارف ايه والقصص بتاع، واولاده عاوزين كل شوية يغيروا، وعاوزين نجيب عربية ونجيب شقة مش عارف فين ونجيب عقارات فين، وتفاصيل كتير اوي. فنسيوا تماما من كان سبب هذا النعيم، فانشغلوا بالنعمة عن المنعم. فايه اللي يحصل؟ فاحيانا النور مش هقول لك يقطع، يبدا يرعش كده، يرعش. اذ القلوب كلها بقى انها تفوق، لا ده ترعش. تفهمين انا بقول ايه ولا انتوا صايمين؟ مفترض ان انتوا صايمين تفهموا اكتر. فلما النور يبدا يرعش، المفترض انت تقول لي ده دي حاجه بتنبهني. فتلاقي في تضييق في اكل العيش، تضييق في اي حاجه، ابويا تعب. ايه ده؟ احيانا بعض الشباب ما بيستحملش ان ابوه يتعب. ليه؟ يقول له هو انت لو تعبت مين هيصرف علينا؟ لا يا حاج، عم ابويا عاوز يريح يومين. لا وتريح ليه؟ انزل اشتغل. يا الله. فانتبهوا. فعشان كده من رحمه الله الا يديم هذه الامور على طول الخط. لا احيانا، وانا قلت لكم الفكره ديت في لقاء قريبا، يعني بعض الأباء تلاقي ابنه أو زوجته تقول له أبي عاوزين، أنا عاوز مثلا الأكلة الفلانية، ما تجيب لنا الكنافة ديت، ما تجيب لي البسبوسة دي، ما تجيب لي مش عارف. فيجي والده يدخل المحل لها غالية قوي، يقول له ليه يا ابني؟ حرام، الناس مش لاقية تاكل. مش بتسمعوا الجملة دي؟ الناس مش لاقية تاكل. فتلاقي أنت واخدة بنتك ودخل مول ولا حاجة، تمسك في كاندي كده غالي قوي، كيس كده شوية حلويات 300-400-500 جنيه، فتقول ليه يا ابني حرام، الناس مش لاقية تاكل. هاي السؤال، الأب ده لما قال الناس مش لاقية تاكل، لما طلعنا برا المحل ادى الناس اللي مش لاقية تاكل 500 جنيه بتاعت الكاندي؟ فاهمين حاجة؟ هو الراجل ده دلوقتي معاه 500 جنيه، رفض ان يطلع ال 500 جنيه دي فين؟ في اللب والفستق والكلام ده. قال له يا ابني حرام، الناس مش لاقيه تاكل. خلاص يا ابا انا اقتنعت، وقلبي رق والدموع خلاص على خدي، وربنا يجزيك خير وادانك ابي كده دايما مذكر لينا بالله. ابي في ناس مش لاقيه تاكل في اخر الشارع، تعالى بقى عشان نديها. يا ابني هو انا جايب الفلوس دي من حرام؟ ويوم ما نيجي نديهم نديهم ايه؟ 5 جنيه. الله، يبقى القصة كلها قصة جيبي. فإيه اللي يقدر عليه؟ أحيانا الشاب ده، الشخص ده والبيت ده يقدر عليه ضيق، ما يروح مشدود شدة كده. ليه؟ عشان يبدأ فعلا ينتبه للناس اللي مش لاقية تاكل. واخدين بالكم؟ يعني أنت ما شاء الله عليك بتاخد 50,000 في الشهر و100,000 في الشهر، نفقتك كانت عاملة ازاي شهريا؟ ده بيطلع 3,000 جنيه وقاعد عاوز حد يروح يقعد في الروضة يدعي له عشان بيطلع 3,000 جنيه من كام؟ من 100,000 جنيه شهريا بياخدها. لا اللي زي ده لازم يتشد عليه. طب يتشد عليه ليه؟ رحمة من الله به، رحمة من الله به. واخدين بالكم؟ طب لو كان بيطلع 50,000 جنيه في الشهر وهو بياخد 100، مش ممكن يتشد عليه؟ برضو ممكن يتشد عليه. ليه؟ عشان عم يقب 10,000، هتطلع برضو ولا لا؟ الله له في خلقه شؤون. انت بتتعامل مع الطبيب وانت في تمام الثقة، واثق جدا فيه، فسبحان الله. طيب مع الرب جل وعلا فين ثقتك؟ فين ثقتك في الله سبحانه وتعالى؟ فهذه الأمور تجعلك لا تتعلق بالدنيا، لا تغمس نفسك فيها ولا تنغمس فيها، عشان هتغفل عن النعيم المقيم والخير العميم في جنات النعيم. فلو الإنسان أدرك في الدنيا كل أماني وتحققت فيها كل رغباته وطلباته هيركن ليها صدقني، هيتعلق بها، لذابت مهجه فيها، هيغفل عن الآخرة وهي دار القرار. آية بنسمعها كتير بس عاوزين نقف معها أكتر ما بنسمعها، تريدون عرض الحياة الدنيا، كملوا كده الآية، كملوا الآية، والله يريد الآخرة. طيب والله يريد الآخرة وحضرتك لابد أنك تكون أيضا أنت تريد الآخرة، المعنى ده مهم جدا. من الآخر الذكي يا جماعة هو اللي بيريد الآخرة، القضية دي قضية عقل، ماشي، القضية دي قضية عقل. يعني قضية عقلية يعني إيه؟ يعني قضية إنك تختار الجنة دي قضية عقلية، ده من تمام عقل، إن الرجل ده عقله شغال وذكي. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في سورة في الأنعام وإحنا سمعنا مبارح أول مبارح، وما الحياة الدنيا إلا لعب وله، وبعدين وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. ما تشغل دماغك بقى أنت وهو. فالآية بتقول لك إيه؟ الذكي، الذكي اللي حاسبها صح الكيس هو ده اللي هيبقى فاهم الدنيا. فالدنيا أحيانا يقدر الله عليك بعض المصائب والمعائب والمتاعب عشان تزهد فيها وتشرئب عنقك للآخرة. أسألك سؤال بسيط خالص، لكل اللي ظروفهم المادية كويسة أو كانت كويسة في وقت من الأوقات، أسألك بالله وكون صادق معايا، إيه الصدقات الجارية والنفقات اللي أنت مشغلها ومتطمن عليها إن هي مكملة بعد قبرك؟ وهل كل يوم بتزود زي ما كل يوم بتزود رصيدك الدنيوي ولا لا؟ ولا خلاص كده اكتفيت؟ النهارده الناس اللي عامله المسجد اللي انت بتصلي فيه وكل يوم تجري تجري تلحق المسجد، معلش يعني هي الناس ديت احلى منك في ايه؟ يلي ربنا سبحانه وتعالى يسر عليك هو احسن منك في ايه؟ خلاص ان شوف، تخيل ان المسجد ده شغال وبس مباشر والناس تسمع وقرآن ودروس وتجري تلحق وصلوات الناس دي أحسن منك في إيه؟ ما تفهمني، اللي عملوا السجاد اللي انت واقف عليه وقاعد مالت مبسوط قوي، هم الناس دي أحلى منك في إيه؟ واخدين بالكم؟ اللي زبط السماعات وراح جاب مهندس صوت غالي قوي عشان يعمل سماعات جميلة قوي عشان انت تستمتع قوي، هو الراجل ده أحسن منك في إيه؟ هو الرجل ده مركز في اخرته بس، سهله هي. اللي بتجيب كراتين ميه وتحطها كده للناس اللي بيصلوا في التراويح، وانت كل شغفك تلحق تاخد الوجبه تاخد ازازه الميه، عاوز تلحق تاخد الايه، هو انت ليه مركز في الاخذ مش مركز في العطاء؟ هو اللي مشغول بيسعد الناس دي، انتوا يا جماعه في ناس شعارها في رمضان يا رب ساسعد من ياتي ليسمع كلامك، يا جماعه يا رب دول ضيوف بيتك، بما ان ده ضيوف بيتك وضيوف مسجدك انا مشروعي، دول مشروعي، هعطرهم لو هم من الرجال يعني، ولو من النساء كده نعطر المكان، انا دول ضيوفك بس انا مشغول بيهم، بس هي بصت لي بصه كده فضايقتني وهو بص لي بصه، انا مالي، ايه المشكله يعني؟ انت يا سيدي عاوز تكرم احد الملوك وفي ناس من اللي جايين يعني سلوكهم مش احسن حاجه، انا مالي انا بكرم، انا مش شغال ليهم، انا مش مهتم بيهم، انا مهتم بملك اللي انا شغال فين في خدمه ضيوفه، واخدين بالكم؟ صدقني المعاني ديت هتاخدك، فالتضييق ده بيخليك دايما مشرئب للاخره، تتشوف دايما، عينك على الجنه، عينك هناك دايما كده من جوه، في شوق في طمع وبتاع وخلاص، وكل شويه كده ايه في نظرات كده، انت عارف كده اللي بيحب حد كل شويه بيسارقه النظر، فكأن كده كل شويه بينظر للسماء، امتى بقى يعني امتى ارزق حسن ختام، يا رب يجي لي حسن ختام في مكان طيب، واخدين بالكم؟ فيما اعلم من الله ما لا تعلمون. فهل تأملت بعض وجوه رحمته بك حتى فيما يحزنك؟ قد يصيبك شيء من البلاء والبأساء ليطهر الله ما في قلبك من أدواء. طب أسألك سؤال، إبليس طرد لي من الجنة؟ ها، بسبب كبره صح؟ طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذرة الكبر ممكن تعمل إيه؟ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، صح؟ طب لو حضرتك عندك كبر وانت مش مقتنع ومش مهتم ومش مركز، حلك إيه بقى؟ اختار واحدة من الاثنين أو واحدة من الثلاثة، إنك تتوب وتفوق وتستغفر وتعترف، ولا تظل بكبرك ده وتتفاجئ هناك إن مفيش دخول جنة إلا بعد ما تتحاسب وحساب بقى ربنا يعينك عليه، أو يقدر عليك هنا قدر فوقك. أظن الأولى أسهلهم، إنك تعترف وتلم الدنيا خلاص وتسأل كده عادي، ارفع السماعة كده، السلام عليكم ورحمة الله، ازاي يا شيخنا، ازاي حضرتك، ازيك يا معلمتي وبتاع، أنا فعلا بأعترف إن أنا أعاني، بس تعترف اعتراف حقيقي مش وسواسي، ماشي؟ اسأل اللي حواليك، يا جماعة فعلا تحسين مني إن أنا عندي بعض الكبر؟ آه، طب اشتغل عليه. طب قالوا لك لا الحمد لله أنت في عافية، وأنت عارف الحمد لله إنك بتجاهد وضد الموضوع ده، خلاص ده رزقك بقى، ده يبقى الحمد لله ده كويس. طيب التانية بقى، لو ما وصلتش النقطة ديت، التانية إيه اللي ممكن يحصل؟ يقدر عليك قدر يكسرك كسرة يخليك طول عمرك معدول بعد كده، كسرة قدام الناس تحرجك إحراج، إمام كبير جدا وبيدي قراءات وإجازات وبتاع، ويخليك تغلط في تشكيلة في كل أيها الكافرون وقدام الناس وفي خطبة الجمعة، والناس تحاول تصححها لك وانت تغلط أكتر خلاص، وبعدين تبرر بقى تقول ده في قراءة تانية، وتطلع ما فيش قراءة ولا حاجة، ده انت كنت بتهرب، ودي بقى تتسجل وتتنشر على المواقع التواصل كلها، شفت بقى، فتروح ايه ساعتها بقى منكسر وتفوق، ده لو انت هتفوق يعني، ده لو ربنا بيحبك وهيجيبك بالفوقان ده، ماشي، قاعدة تتريقي على كل المذنبين، والحلقات بتاعتك والحلقات في الدرس بتاعك كل شوية تريقة على اللي حتى على الدعاء، ربنا يبتليها ابتلاء لا تبتلى به فتف حضانة. طب السبب ايه؟ خلاص بقى تيجي بقى، واخدين بالكم، سواء بقى بذنب، سواء بغلطة كبيرة جدا، سواء بكذا سواء بكذا، نسأل الله العفو والعافية. فقد يصيبك الله سبحانه وتعالى ببلاء عشان يطهرك من الأدواء، يطلع من قلبك كبرياء، استعلاء، خيلاء. يا جماعة سامحوني في اللفظ ده، بعض الوسخ والأتربة لا تزول إلا بالدلك وشيء من العناء، اضحك اضحك اضحك، الحلانة الحلة كده من تحت بتبقى عاوزة تنظيف جامد خلاص. عارفين سلك المواعين؟ معرفش انتوا لسه بتستعملوه ولا لا، ولا ايه الابديت الجديد عند النساء دلوقتي، بس المهم ما. بس ان شاء الله يكون في جيل لسه بيستعمل ايه سلك المواعين ده. فسلك المواعين ده احيانا انت محتاج سلك مواعين يبقى فيه حكة كده. وقد احيانا تصيبك المصيبة العابرة ليسمع الله دعاءك السخن، يطلع كده حار دعاء كده. اخر مره هقول لك على حاجه، هو انا يا جماعه لو باخد 40,000 في الشهر، اخر مره دعيت لربنا ان ربنا يرزقني مال وبكيت امتى؟ اخر مره دعيت ان ربنا يبارك لي في فلوسي بحرقه امتى؟ هتلاقي من زمان. ليه؟ ما هو واخد كفايته. فاحيانا ال 40 يبقى 4، ليه؟ عشان القليل من المال ده يخلي تناسب عكسي بقى، الدعاء يرتفع سخن، واخدين بالكم، ترتفع المناجاة، الصدق يعلى، التنسك يزيد، التخشع يزيد، وبعد كده والله العظيم ترزق مال بقى، انت كنت عاوز 40 تلاقي 400. ليه؟ لم نكن نريد رأس إسماعيل، كنا نريد نعطيك إسحاق، كنا عايزين نعطيك إسحاق، بس قلنا عشان نجيب لك إيه؟ خلاص طب اذبح إسماعيل. فلما جيت وعندك المعاني دي خد، يلا خد اسم إسحاق ويعقوب، بعد كده هيجي نافلة. فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ده المطلوب من أكثر المصيبات، إنك تبتلى بالمصيبة وما تجيش، واخدين بالكم؟ حلو السؤال ده، زي أعالج نفسي بالأولى أعترف وارجع من غير التانية لو أنا مش منتبه؟ أول حاجة إنك تكتب اسمك بوضوح، ده أكتر أول علاج، واخدين بالكم؟ إنك تعمل نفسك كده بالعلاج كده، طبعا ما أقصدش إن يكتب دلوقتي بس عموما بقى، عشان ما إيه ما الموضوع ما يتقلبش حاجة شخصية. المهم نرجع، لازم تثق في الله سبحانه وتعالى في عونه وغوثه ومدده. يا جماعة الثقة بالله سبحانه وتعالى والله ثمن لكل غالي، وهي سلم إلى كل عالي، هي حبلك الممتد إلى السماء، هي حصنك ودرعك المأمون من كل الأعادي. من أراد ذهاب الأحزان إلى غير رجعة فعليه بالثقة بالله في كل شيء، في كل شيء، والغنى بالله عن كل شيء، والرجوع إلى الله في كل شيء. سبحان الله، ليه؟ لأن بيده مقاليد الأمور وتبديل الأحوال، بيده تغيير الأحداث وتصريف الأشياء كيفما شاء، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. شوفوا أنا هقول لكم على آيات هقرأها لكم كده ورا بعض، وطبعا بقى اللي استحضره واللي ما تستحضرهوش انتوا تكتبوه، خلوها قيمة عندكم برضو، ده تمرين، تمارين هقولها لكم في الآخر بعد ما أقرأ الآيات، بس انتوا حاولوا تاخدوا ايه من الآيات. يقول الله سبحانه وتعالى: يختص برحمته من يشاء، يؤتي ملكه من يشاء، يؤيد بنصره من يشاء، يضاعف لمن يشاء، يؤتي الحكمة من يشاء، يصوركم في الأرحام كيف يشاء، ويفعل ما يشاء، يخلق ما يشاء، يرزق من يشاء، ينصر من يشاء، يزكي من يشاء، يغفر لمن يشاء، يجتبي من رسله من يشاء، يتوب الله على من يشاء، يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، يهدي الله لنوره من يشاء، يرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء، ويصرفه عن من يشاء، يعذب من يشاء، ويرحم من يشاء، يسلط رسله على من يشاء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إيه اللي خرجتوا بيه من الآيات دي؟ ها؟ إيه اللي انتوا خرجتم بيه؟ النفع مرهون بتيسيره، والفضل مقرون بتقديره، والخير ملزوم بتدبيره، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده. الله أكبر. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. المعنى ده مهم جدا، وسبحانه لا يقطع كرمه عن خلقه وإن جحدوه، ولا يمنع عنهم معروفه وإن خالفوه، ولا يمسك عنهم فضله مهما كفروه، ولا يحرمهم من حلمه مهما عاندوه، ولا يحجب عنهم رحمته مهما حاددوه، فيعطي الدنيا من آمن به ومن كفر، ومن جحد ومن شكر، ومن أقبل ومن أدبر، ومن أطاع ومن عصى، ومن أناب ومن غوى، لأنه رب الكل، إله الكل، إله الجميع، ورازق الخلائق أجمعين. وكأي من دابة لا تحمل رزقها، الله يرزقها وإياكم، وهو السميع العليم. لا يقنط عبده من عفوه مهما فعل، ولا يحرمه من رحمته مهما أذنب، ولا يطرده عن بابه وإن أساء، ولا يحجبه عن حنانه مهما أسرف، فيقبل توبته إذا ندم، ويعفو عن سيئاته إن أقلع، ويمحو عنه أوزاره إذا أناب، ويحب رجوعه إليه مهما كانت معاصيه، ويفرح بإقباله عليه وإن طال تماديه. يا الله، لا يخاف التقي الضيعة، لأن الله أمان الخائفين، ولا يهاب الخصوم، لأن الله ناصر المظلومين، ولا يفزع من الأعادي، لأن الله حافظ الضعفاء المساكين، ولا يخشى أبدا على الأرزاق. لماذا؟ لأن الله رازق الخلق كلهم، والمتكفل بمعيشة العباد أجمعين. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها. هو الذي يملأ الحياة بالأمان، وهو الذي يؤيد المحتار بالدلائل، وهو الذي يقوي الحق بالبراهين سبحانه وتعالى. هو الذي يدفع البلايا والنقم، ويستر السوءات والعورات، وهو الذي يصلح النيات، وهو الذي يصرف الهموم والأحزان والفجائع والمواجع. ويكفي هذه الآية: وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. من الذي يسد جوع البطون؟ من الذي يؤمن خوف القلوب؟ من الذي يذهب وحر الصدور؟ من الذي يهدي شتات العقول ويشفي أسقام الأجسام؟ والله ذو الفضل العظيم. الكل يرجو الصالح بره، ويأمل المظلوم نصره، ويرقب العامل خيره، ويلتمس المذنب ستره، وينتظر المكروب فرجه، ويبغي المحتاج عونه، ويتوسل المضطر مدده، ويطلب المعثور عوضه، ويتطلع المعسر تيسيره، ويطمع الموجوع في عافيته، فيعطي كل ذي حاجة حاجته، ويقضي نهمته، ويحقق رغبته بلا كلفة عليه أو مشقة، ومن غير إثقال أو إملال، وبدون من ولا أذى، سبحانه وبحمده. والله يا جماعة، عطاؤه يسع أمال الجميع، وملكه يستوعب كل الطلبات، خزائنه تحوي أصناف الرغبات، وكرمه يغطي أنواع الحاجات، جوده جل جلاله يرضي كل الناس والأنفاس والأجناس. الخلاصة: من فزع إليه أمن، ومن طمع فيه رضي، ومن استغاث به كفي، ومن طلبه أعطي، ومن أعطاه متعه، ومن منعه قنعه، فالصفقة معه رابحة، الصفقة معه رابحة، والمعاملة بينه وبين أوليائه ناجحة، والمتاجرة بفضل كرمه وبركته كاسبة. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بجنة عرفانه، ولا يحرمنا أبدا من شرف الكلام عنه ومحبة الخلق إليه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا ما أحيانا في تحبيب الناس فيه، وفي كلامه، وفي من أرسله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.